ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحبوا بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركة.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هوات البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال على بركة الله، مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. أقول نتفاعل باسمك وبيكون إن شاء الله هاللقاء مبارك بإذن الله. تفضل.
الله يجزاك خير وكل سنة مباركين.
بارك الله. تفضل.
السؤال عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا إمام مسجد وعندي أحيانا كمية من المياه في المسجد، أحيانا بعض الأوقات يعني يصير فيه إزعاج من الأطفال عشان يشربوا المياه، فلنفترض أنا أخذ المياه وأدخلها في المستودع، هل في هذا حرج علي أو إثم؟
أنت تدخلها في المستودع لأجل أن في وقت الحاجة تطلعها وتوزعها؟
أنا بيذهبون للخشوع زي ما قلت.
انت قصدك يعني في توزيعها على في الصفوف؟
اي نعم، يصير فيه.
طيب بعد ما تحطها في المستودع وش يصير؟
ارجعها من اليوم الثاني.
طيب عندك سؤال اخر؟
الثاني سؤال، احيانا وقت الجمعه يجون بعض الصبيان خلف الامام، هل في هذا الحرج يمنعهم احد انهم يرجعون عشان يتقدم كبار السن؟
طيب بقي شيء مبارك.
سلامة عمرك.
حياك الله ابو خالد، تفضل. يا أبا خالد، يا أبا خالد أين أنت؟ أبو خالد اسمعنا من التلفون وليس من التلفزيون.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعد مساك الشيخ، كيف حالكم؟ طيبين.
حياك الله، تفضل.
سؤال، الله يحفظك، عندنا سدر داخل حد الحرب.
نعم.
وأخذ من ورد السدر هذا للعلاج.
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مسافر صلاة المغرب، صليت مع الجماعة وأريد أن أقصر العشاء، فأردت أن أصلي بالجماعة، جاء أحد الأخوان قال أنا مقيم أصلي وصلي معي، صار في خلاف يعني، وما أدري إيش الأفضل في هذه الوضع يعني، نرجو أن الشيخ يفصل وجزاكم الله
يعني خير. عفوا يا أبا خالد، أنت سؤالك يعني نعم، أنك أنت مسافر، هل تصلي بهم أنت أو يصلي بك مقيم؟
نعم صحيح صحيح صحيح. نعم
يعني يصلي المقيم المغرب وأنت تصلي خلفه العشاء.
العشاء.
نعم. طيب
يعني خليه يفوت ركعة وأصلي ركعتين مع الإمام اللي هو مقيم.
طيب تسمع الجواب يا أبا خالد، حياك الله. عبد الإله تفضل. يا عبد الإله
تم
تفضل يا غالي.
حبيب الغالي، عندنا طعم الآن، عندي سيارة عليها تأمين.
نعم.
وطار عليها حادث، ثم قدرت السيارة بمبلغ أكبر من قيمة التصليح، وصلحت السيارة مبلغ يعني ربع المبلغ اللي تم تقدير السيارة به، وهل مبلغ الفرق بين التقدير وبين المبلغ اللي صلحت به السيارة؟
طيب
هل لي أخذه أم كيف الطريقة فيه؟
عندك سؤال آخر؟
شكرا أبداً.
حياك الله. خالد تفضل. يا خالد أين أنت يا خالد؟ خالد يبدو لي بعيد عن الـ
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا الله يطول عمرك، نحبكم بالله سمحت الشيخ.
حبك الله. الله فيك يا غالي.
نصيحتك يا شيخنا للموظفين المتهاونين في العمل وفي أداء عملهم وفي كثرة تأخرهم عن الدوام وكثرة، وكذلك نصيحتك يا شيخنا لشباب هذه الأمة وشابات في هذه الفتن التي تتخطفنا يوم الاثنين، نسأل الله لنا
السلام. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بغى الشيخ يبين لي الجواب الشافي في سؤالي.
ما هو؟
أنا أخذت من البنك قرض تمويل وأصرفته أسست لي بيت، وأخذت قرض عقاري وقاعد أسددهم كل شهر تقريبا 6000. هل المبلغ هذا فيه زكاة؟
يعني المبلغ موجود عندك؟
مو موجود عندي، أخذت من شرالي البيت هم البنك وأسددهم يعني شهريا يقتصر
يعني
من
راسي. أنت قصدك زكاة على التمويل اللي أخذتيه من البنك؟
تمويل عقاري وتمويل.
لكن أنت ما عندك مبلغ حاطته في البنك، حساب في البنك؟
نهائي أنا ما عندي شيء. طيب. أنا بس هم يقتصون بي 6060 تقريبا شهريا.
أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
حتى قرض التمويل والقرض العقاري.
عندك سؤال آخر يا أم أحمد؟
السؤال الثاني الله يجزاك خير، بالنسبة للغيبة يعني إذا قلت وحدة ما يعرفون، موجودين كلهم ما يعرفونها ولا عمرهم قابلوها، هل هذه غيبة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. نبدأ على بركة الله لقاءنا المبارك بسؤالي أخينا مبارك، وهو يقول إمام مسجد ويأتي متبرعون ويضعون عنده الماء، لكنه بسبب عبث بعض الأطفال بعلب المياه لا يوزعها بشكل مستمر، وإنما يحفظها في المستودع ويخرجها بحسب ما يراه مناسبا، فما توجيهكم حول ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا السؤال يتعلق به ثلاث مسائل. المسألة الأولى في فضيلة تقديم الصدقات ومنها صدقات المياه لمن يحضرون إلى الصلاة، فإن هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، قد قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وصدقة الماء من أعظم الصدقات أجرا وثوابا، ولذلك فهنيئا لأخوتنا الذين يتصدقون بهذه المياه. أما المسألة الثانية فهي متعلقة بالعبث بما يكون في المسجد، سواء من أغراضه أو من أشياء المسجد أو من الصدقات التي يتصدق بها على الناس من خلال المسجد، فإن العبث هذا من الأمور المحرمة، وهو من إتلاف الأموال ومن التعدي على المسجد ومن أذية المسلمين، وبالتالي فهذا عمل محرم يجب زجر هؤلاء الأولاد عنه وتحذيرهم من سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. إن يؤذون المؤمنين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والمساجد لها مكانتها ومنزلتها ويجب احترامها، ويجب ترك كل عمل قد يسيء إليها أو يؤدي إلى العبث بمكوناتها. وأما المسألة الثالثة فهي متعلقة بكون الإمام يقوم بتوزيع المياه ووضعها في المستودع مدة لاختياره الأصلح في ذلك، فهذا عمل صالح ونرجو له الأجر والثواب في ذلك، بشرط ألا يكون في التخزين أشياء تؤدي إلى تلف ما يخزن فيها أو يتأخر توزيع ما يكون في هذه المستودعات التابعة للمسجد بحيث يؤدي إلى نقصان قيمتها أو إلى تلفها. فإذا كان يؤجلها اليوم واليومين من أجل مصلحة المصلين ومن أجل أن لا يعبث بها أولئك العابثون، فأرجو له الأجر والثواب، وهنيئا له بكونه يختار ما هو أصلح لما يهدى للمسجد من الصدقات ونحوها.
السؤال الثاني عن أن يكون الصبيان خلف الإمام، هل هذا جائز أم أنهم لا بد أن يبعدوا بحيث يكون كبار السن خلفه؟
نعم، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم للصلاة قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ومن ثم فمن يكون خلف الإمام عليه شيء من المهام والمسؤوليات، منها أن يكون منتبها فينبه الإمام عند حصول خطأ منه، سواء بزيادة ركن أو بنقصانها أو بسلام قبل وقته ونحو ذلك. وهكذا يكون من شأنه أيضا أن ينبه الإمام عند الخطأ في قراءته. وكذلك من يكون خلف الإمام قد يكون مؤهلا لأن يتقدم للإمام في الصلاة، فإن الإمام قد يكتشف أنه على غير وضوء وقد يحدث في أثناء صلاته بغير قصد منه، فحينئذ يحتاج إلى تقديم من يكون قريبا منه. ومن ثم فالأولى أن يكون من يلي الإمام من كان مؤهلا لمثل هذه الأعمال، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام النهى.
أبو خالد أيضا سأل سؤالين. السؤال الأول عن حكم أخذ أوراق شجر السدر التي تكون داخل الحرم لغرض التداوي.
لا أرى مانعا من ذلك، والحديث الذي ورد إنما نهى عن عضد الأشجار، وبالتالي فهذه الأشجار التي توجد في الحرم فيأخذ الناس منها أوراق السدر لا حرج فيها. والذي يظهر لي أن مثل هذا الفعل بأخذ ثمرة السدر وأوراقه كان موجودا حتى في العصور الأولى، وبالتالي فلا يظهر مانعا، فلا يظهر لي مانع من أخذ أوراق السدر.
السؤال الثاني عن المسافر الذي يصلي العشاء خلف مقيم يصلي المغرب بحيث ينتظره حتى ينتهي من الركعة الأولى ثم يدخل معه ليصلي معه ركعتين قصرا.
أولا الأحق بالإمامة هو من كان أقرأ لكتاب الله عز وجل، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فكونوا الموجودين منهم المسافر ومنهم المقيم، هذه الصفة صفة الإقامة وصفة السفر ليست معيارا في التقديم للإمامة، وإنما التقديم للإمامة يكون بحسب ما لدى الإنسان من حفظ لكتاب الله جل وعلا. هذا من جهة. الجهة الثانية، هل يحق للإنسان أن يصلي صلاة إقامة خلف من يصلي صلاة سفر؟ نقول نعم، لكن لا يكون العكس، لا يكون العكس. فإذا كان الإمام يتم صلاته فعلى المأموم أن يتم صلاته. الأمر الآخر، هل يصح للمأموم أن يصلي خلف الإمام بنوع صلاة تختلف عن صلاته أو لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم. يعني مثلا هل يجوز الإنسان أن يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء أو يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر؟ جماهير أهل العلم منعوا من ذلك، وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الأصل في الصلاة الاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة شخص خلف إمام يصلي نوع صلاة أخرى. وقالوا بأن وذهب الإمام الشافعي إلى جواز مثل ذلك، واستدل عليه بما ورد في الحديث حديث معاذ أنه كان يرجع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث إنما فيه أنه صلى نفس الصلاة لكن بنية النفل، فهو يصلي صلاة عشاء بنية صلاة العشاء لكنها على جهة النفل، وإعادة الصلاة لفضيلة من الفضائل من الأمور الجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا تكن لكم نافلة. وبالتالي فالذي يظهر أنه لا يصح للإنسان أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة المغرب أو العكس.
عبد الله أو عبد الإله يقول إنه كان مأمن على السيارة ووقع على حادث، وقدرت بأكثر بكثير من قيمة إصلاحها، بمعنى أنه أعطي مبلغ لكنه أصلحها بربع هذا المبلغ، ماذا يفعل بالمبلغ المتبقي؟
التعويض في الحوادث لا يكون بقيمة إصلاح ما ترتب على الحادث، وإنما التعويض يكون بحسب الضرر الحاصل. فإذا كان عند الإنسان سيارة وحدث عليها حادث، فحينئذ نقول يجب على المتسبب الضمان. ما هو الضمان؟ دفع ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معابة. يعني السيارة قبل الحادث كان قيمتها 60,000 مثلا، بعد الحادث بشكل الحادث أصبحت قيمتها 20,000، حينئذ يجب الضمان 40,000. قد لا يحتاج في إصلاح السيارة إلا إلى 10,000 فقط، وبالتالي يصلحها 10,000 و30,000 تكون له يملكها ويحق له أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. ومن ثم فليعلم بأن الضمان في الحوادث يكون بالأرش الذي هو فرق ما بين قيمة السلعة قبل الحادث وقيمة السلعة بعد الحادث بشكلها، فهذا هو الذي يدفع في الضمان. ولذلك لا نلتفت إلى مقدار أو ثمن ما يتم الإصلاح به، وإنما نلتفت إلى ما فرق ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معابة.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. الشمري سأل عمن طلق زوجته ثم أراد مراجعتها، كيف تكون المراجعة؟
المراجعة على نوعين، طريقتين. الأولى الطريقة اللفظية، بأن يقول راجعت زوجتي أو يقول لها راجعتك، فتحصل بذلك الرجعة. والرجعة لها شروط، منها أن تكون الرجعة في العدة، فلو مضت العدة ولم يراجعها فحينئذ انتهى وقت العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في وقت العدة، في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الشرط الثاني أن يكون الطلاق مرة أو مرتين، فإن كانت الطلقة الثالثة فحينئذ لا يحق له المراجعة. الشرط الثالث ألا يكون الطلاق بعوض، فإذا كان الطلاق بعوض فإنه لا رجعة له على المرأة، وإذا أراد أن يعود إليها فلا بد من عقد جديد برضاها ومهر جديد. الطريقة الثانية من طرائق مراجعة المرأة بجماعها متى نوى بذلك الجماع مراجعة المرأة، فإذا جامعها ناويا أن يراجعها بذلك حصلت الرجعة بذلك.
سأعود لهذا السؤال لكن أخذ بعض الاتصالات. أبو عبد العزيز تفضل.
أستاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك دكتور سعد، الله يحفظك.
بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية. لما يكون يوم جمعة العمرة، نعم، وأخصص الأذكار في الطواف وفي السعي بالصلاة على النبي، ما شرعية؟
طيب سؤال آخر.
شكرا لك، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله أين أنت يا عبد الله؟ طيب عبد الله مشغول. نواصل الأسئلة. فيما يتعلق بالمراجعة، هل نقول إنه يجب على الزوج أن يخبر زوجته بالمراجعة، أو كذلك أن تكون المراجعة برضا الزوجة؟ يعني هل يشترط فيها رضا الزوجة أم لا؟
أما بالنسبة للإخبار فمن المستحسن أن يخبر الزوج الزوجة بذلك لما فيه من جبر خاطرها ولما فيه من إعلامها بأمر يتعلق بها، ولكن لو راجعها بدون أن يخبرها فحينئذ تحصل الرجعة بذلك، ولكن لابد أن يكون في وقت العدة، أما بعدها فإنه لا يعتبر مراجعة صحيحة، وحينئذ لابد من إقامة الشهادة عليها من أجل التأكد منها. الشهادة عند اتفاق الزوج مع الزوجة أو عند إخبار الزوجة لا ليست مشترطة وليس من واجبات الرجعة الشهادة، لكن إذا راجعها بدون علمها ولم تعلم إلا بعد انتهاء العدة فحينئذ لابد من توثيق هذه الرجعة وتثبيت أن الرجعة حصلت في الوقت المحدد شرعا في وقت العدة. وأما بالنسبة لرضا الزوجة فإن الله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة إلى الزوج. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا كانت لا ترغب في الزوج فحينئذ لها طرائق أخرى، فإن كان لعيب فيه تقدمت للجهات القضائية بالفسخ، وإن كانت لا تجد فيه عيبا لكنها لا ترتاح ولا تطمئن ولا تحب البقاء معه فإنها حينئذ تتمكن من إنهاء الحياة الزوجية بواسطة الخلع.
نعم. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونسعدكم. أحسن الله إليك شيخ، ما حكم شراء العسل عن طريق المواقع الإلكترونية ودفع الثمن قبل استلام العسل بعدة أيام؟ وجزاكم
طيب.
الله خيرا.
تسمع الجواب إن شاء الله تعالى، حياك الله. عائض تفضل.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، سؤالك.
حيا الله الشيخ سعد.
سلمت بارك الله فيك.
الله يحفظه ويرعاه ويجزاه خير ويرزقك.
آمين. سؤالك عائض.
الله يجزاه خير. بالنسبة الله يحفظك في سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول الله يحفظك، عندي في البيت بعض القطط لكنها تؤذي.
نعم.
فلا أدري كيف أتخلص منها بالطريقة المناسبة.
طيب.
التي يعني لا 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 إثم فيها.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك، نحن نعلم أن هذه الجائحة الحالية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا.
آمين.
وعن المسلمين كل بلاء.
آمين.
جاء فيها الأمر بالتباعد في الصفوف بين المصلين في المساجد.
نعم.
لكن هناك إمام قال استووا وتقاربوا ما استطعتم.
نعم.
ما أدري ما حكم هذه الكلمة.
أبشر أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
نرى يعني أن هناك من بعض المظاهر التي فيها بعض التقارب.
أبشر 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 يا عايض، شكرا جزيلا لك. تسمع الجواب بإذن الله تعالى. نواصل الأسئلة. دعوة سأل عن بيع المحاصيل الزراعية قبل حصادها.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الحصاد قبل بدو الصلاح، وبالتالي فإذا كان البيع للمحاصيل بعد بدو الصلاح كان ذلك جائزا ولا حرج فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة بدو الصلاح أنت حمار أو تصفار. والثمار والحبوب تختلف صفات بدو الصلاح فيها، فمثلا بدو الصلاح في العنب أن يتموه وحلاوة، بدو الصلاح في حبوب القمح أن تشتد، وهكذا كل سلعة وكل محصول له علامات في بدو الصلاح. فإذا كانت الثمرة قد بدا صلاحها فلا حرج من بيعها حتى ولو لم تقطف بعد ولم تحصد بعد.
خالد سأل عن موضوع مهم جدا وهو نصيحة بخصوص الأمانة في أداء الوظيفة في الحرص على الدوام والحرص على أداء الأعمال يعني كما يطلب منه لأنه يأخذ في المقابل راتب.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمن كان بينه وبين جهة عمل عقد وجب عليه الالتزام بذلك العقد، ووجب عليه القيام بمهام وظيفته لأنه بذلك يسمع ويطيع لصاحب ولاية، ولأنه بذلك يجعل ما يرد إليه من مال حلالا، وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء المهام الوظيفية. وهنا أنبه إلى موضوع، ألا وهو أن العبد ينبغي به أن يجعل الآخرة مقصودة في كل أعماله، فعندما يؤدي أعماله أيا كان ذلك العمل ينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك العمل، وأن يجعله سبيلا من سبل الحصول على رضا رب العزة والجلال. فهذا الذي يؤدي عمله إذا قام به على الوجه المطلوب ونوى به أن يحصل على الأجر الأخروي كان ذلك من أسباب رضا الله عنه ومن أسباب حصوله على درجات عالية في الجنة. ومن هنا أؤكد على أمر مهم، ألا وهو أن نجعل الآخرة بين أعيننا جميعا، بحيث ننوي بكل عمل نقدم عليه صلاح أحوالنا في الآخرة، وبالتالي نتذكر قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
الحر سأل يقول: شخص اقترض من آخر مبلغ 10,000 ريال على أن يردها بعد 6 أشهر، ثم قام المقترض من نفسه وبدون طلب فردها 11,000، فهل هذا من الربا أم لا؟
إذا لم يكن هناك اتفاق سابق على الزيادة في المبلغ المقترض، ولم يكن من عادة المقترض أن يزيد، فحينئذ لا حرج في هذه الزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء.
سراج سأل سؤالين، السؤال الأول أجبتم عن جزئية منه في حديثكم مع الشيخ، لكنه يقول هو أثناء إذا أقيمت صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، في هذه الحالة ما الذي يفعله في هذه الحالة؟
نعم، يصلي معهم الصلاة الحاضرة بنية الحاضرة، ثم إذا فرغ من صلاته تلك فإنه يصلي صلاة الظهر. الترتيب بين الصلوات واجب من الواجبات، ولكن هذا الترتيب يسقط لوجود عذر من الأعذار. فكما أننا في صلاة الخوف نسقط بعض أجزاء الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، محافظة على الجماعة مقصد من مقاصد الشريعة، فهنا تركنا عددا من الواجبات في صلاة الخوف مراعاة للجماعة. فهكذا في هذه المسألة التي يسأل عنها أخونا الكريم، تركنا واجب الترتيب محافظة على مقصود الشارع في بقاء الجماعة وارتباط بعضهم ببعضهم الآخر.
استأذنكم في فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أخونا فهد بن عبد العزيز سأل عن حكم كفت اللبس أثناء الصلاة أثناء انتقاله مثلا من القيام إلى السجود سواء كان الأكمام أو الملابس.
روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا لبسا، وبالتالي فإن كف شيء من الصلاة من اللباس في أثناء الصلاة من الأمور المنهية عنها، لكن لو كان الإنسان قد كف ذلك طبيعة وهذه طريقة لبسه لذلك اللباس فحينئذ لا حرج فيه. يعني بعض الناس يكف ثوبه عادة ويجعل كمه مكفوتا دائما، فإذا صلى صلى على تلك الطريقة فحينئذ لا حرج في هذا، وإنما المنهي عنه أن يكفه للصلاة.
الحر سأل أيضا عن حكم نقض المرأة شعرها لغسل الجنابة.
ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز غسل المرأة من الحيض بدون أن تنقض شعرها، ثم ورد في رواية زيادة والجنابة. قد اختلف أهل العلم في هذه الكلمة والجنابة، هل تعتبر من زيادة الثقة فتكون مقبولة وبالتالي لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها؟ آسف أخطأت، ورد في الحديث عدم نقض الشعر للجنابة، ثم ورد زيادة في بعض الرواة والحيض. فالمقصود أن المرأة إذا اغتسلت للجنابة وكان شعرها ملفوفا لم يلزمها نقضه من أجل الاغتسال ما دام أن الماء يصل إلى أصول الشعر.
أم عبد الملك تفضلي. أم عبد الملك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين للشيخ حسن الله إليك.
السؤال الأول.
السؤال الأول إذا فاتت صلاة ودخل وقت الصلاة الثانية أيهما أبدأ به في وقت القضاء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا أردت يعني أجيب طفل عمره 4 أو 5 سنوات ليتيم يعني أتبناه.
نعم.
إذا أردت تبني طفلي يكون عمره 4 أو 5 سنوات يعني مو في وقت الرضاعة. سمعت أن في حبوب لإدرار الحليب يعني عشان أستطيع يعني إني أرضع الطفل. هل يصلح أو يجوز إني أرضع هذا الطفل اللي بلغ فوق السنتين؟
أبشر يا أم عبد الملك. أبشر إن شاء الله. بدر تفضل. يا بدر.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا. سؤالك.
سلامك. اسمه حكم امتلاك القطط. وعن سؤالي أنا
حكم إيش؟
السؤال الأول حكم امتلاك القطط.
حكم
الثاني
يعني قصدك امتلاكها تربيتها ولا شرائها؟
لا لا أيوة امتلاكها وتربيتها.
يعني شراء ولا تأخذها من الشارع تربيها عندك في البيت؟
لا شراء.
شراء. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني حكم برد الأسنان.
حكم
تبريدها. تبريد الأسنان.
اي برد الأسنان. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. سعود تفضل. يا سعود. طيب سعود معنا. طيب سؤال.
إيه نعم. يا مرحبا.
تفضل تفضل يا سعود.
أسعد الله مساك والسلام عليكم.
أهلا وسهلا. تفضل يا غالي.
زاد غاليك طال عمرك. استفساري طال عمرك الشيخ سعد الله يطول بعمره.
عمره على طاعة.
سؤالي طال عمرك فيه طال عمرك أخوه اللي
نعم
كثير الوسوسة.
طيب
اللي هو في اي نعم يعني مثلا يا شيخ أعطاه أحد المشايخ فتوى يروح يعيد الفتوى ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة عشان يرتاح نفسيا.
طيب
وأقول له يا فلان ترى هذا يعتبر من باب الوسوسة، لا توسوس بالموضوع، خلاص أعطاك الموضوع الشيخ وريح بالك خلاص أنت ترتاح، لا تفتح الموضوع.
يعني الوسوسة معه في هالجانب بس ولا في جوانب ثانية في حياته؟
لا 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 الوسوسة موضوع الطلاق بس، يبي يحبي يتأكد أكثر، يقول أنا الحمد لله الآن أنا ارتحت كثير الشيخ ريحني، يقول خلاص لا تفتح موضوع الطلاق سكت.
طيب
حتى لو تلطف قال لا أنا الحين بتأكد هل أنا لما تلطف بموضوع الطلاق هل أنا أطلق؟
طيب عندك سؤال آخر يا سعود؟
لا بس هذا
حياك الله أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أم أحمد تقول إنها أخذت تمويلا من البنوك فتسأل هل على هذا التمويل، طبعا استخدمته في شراء بيت ويأخذ منها أقساط شهريا، هل على هذا زكاة أم لا؟
أوجب الله جل وعلا الزكاة لمن كان عنده مال، فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة. فإذا اقترض الإنسان قرضا ثم أنفقه ولم يبق منه شيء فحينئذ ليس لديه مال لتجب الزكاة في ذلك المال الذي اقترض، ووجود هذا المال في ذمتها إنما يوجب الزكاة على الدائن لا على المدين، وإنما المدين تجب عليه الزكاة متى كان يملك مالا في يده يتمكن من التصرف فيه. وأما بالنسبة عاد لنوع التمويل وحكمه هذا يختلف باختلاف طريقة التعامل في ذلك التمويل.
سؤالها الثاني عن الغيبة، تقول إذا تكلمت عن امرأة تعرفها لكن من كان في المجلس لا يعرفها ولن تذكر اسمها، فهل هذا من الغيبة أم لا؟
هذا نوع من أنواع الغيبة لأن فيه عدد من المحظورات الشرعية، فأولها أنه إذا تكلم في من لا يعرفه الحاضرون ويعرفه المتكلم أصبح ذلك من أسباب جراءة الناس على الاستمرار في هذا وبالتالي يتكلمون في من يعرفونه. والأمر الثاني أن من مقاصد الشارع في المنع من الغيبة ألا ينتشر ذلك الفعل غير المرضي في المجتمع، فإن الناس متى تسامعوا أن فلانا يفعل فعلا محرما أصبح ذلك الفعل المحرم سهلا على النفوس، تبتعد ما تبتعد الوحشة من ذلك الذنب من القلوب. ومن ثم فالحديث عن نسبة منكر أو فعل غير مرضي إلى شخص ولو كان مجهولا يؤدي إلى استخفاف النفوس بذلك المنكر وبالتالي تتجرأ النفوس عليه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم.
أبو عبد العزيز يقول أثناء العمرة هل يشرع أن يخصص الدعاء كله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يؤجر العبد عليه، قد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير أعمالكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فصلاتكم معروضة علي. ولكن عند أداء الإنسان لعمرته ينبغي به أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتلك المواطن التي نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أو دعاء ينبغي به أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مثلا عند وجود الإنسان بين الركنين فإنه يستحب له أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند وقوفه بالصفا أو بالمروة فإنه يستحب له أن يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الأذكار الواردة عنه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها. فإن القاعدة الشرعية أن الذكر المخصوص بمكان أولى من غيره في ذلك المكان ولو كان ذلك الغير أفضل منه. يعني مثلا قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر، فهي أفضل من التسبيح وأفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المواطن التي جاء فيها تخصيص ذكر معين نقول يقدم ذلك الذكر المعين على قراءة القرآن. يعني من جاءنا مثلا قال أنا سأقرأ القرآن في سجودي، قلنا له أخطأت، السجود يختص بذكر معين من قول سبحان ربي الأعلى ومن الدعاء، فبالتالي التزم بما ورد في شرع رب العزة والجلال وما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد العزيز سأل عن حكم شراء العسل من مواقع إلكترونية بحيث يتم الدفع ثم يستلم العسل أو يتسلم العسل بعد أيام.
نعم، لا حرج في مثل ذلك بشرط أن لا يقوم هو ببيعه مرة أخرى حتى يقبضه، فإن العسل من المطعومات، ولا يشترط في بيع أو في شراء العسل بالنقود التقابض، وإنما يشترط التقابض متى كانت السلعتان لهما علة واحدة. فإذا كان المبيع والثمن كلاهما ثمن من الأثمان فلا بد من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني فهذا دل على أن الأثمان لا بد فيها من التقابض، لكن إذا كان عندنا سلعة في مقابل ثمن فحينئذ لا يشترط التقابض.
عائض يقول عنده في البيت قطط تؤذيه، كيف يتخلص منها؟
يعني لا حرج عليه في إبعاد هذه القطط بأي نوع من الإبعاد، يمسكها ويلقيها في مكان بعيد لا تعود إليه، يقوم بإغلاق أبواب بيته بحيث لا تتمكن هذه القطط من الدخول إلى بيته، ونحو ذلك من الطرائق التي يمكنه إبعاد القطط عنه. نعم.
في حال أنه يعني قد يكون سؤال أخينا عن أنها في بعض الأحيان قد يضطر ضرارا إلى أنه يؤذي هذه القطط حتى تخرج مثلا في قضية، سواء كان إيذاء بحملها ورميها في مكان بعيد أو في بقتلها أحيانا.
أما إبعادها عن البيت فهو يملكه، سواء بأخذها وإلقائها في المكان البعيد أو بطردها فإنه يملك البيت، لكن غير ذلك من أنواع الأذى الأصل المنع منه وعدم إجازته، وذلك لأن الشرع قد نهى الإنسان عن الاعتداء فقال ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، والأصل في مثل هذا اللفظ أن يكون عاما لجميع من يمكن أن يتعلق به.
أم عبد الملك تقول إذا نام الإنسان عن الصلاة ثم استيقظ وقد دخل واستيقظت ودخل الوقت الثاني، فسؤالها هل تبدأ هنا بالترتيب أم تصلي الصلاة الحاضرة ثم الصلاة الفائتة؟
أولا على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، قد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما بالنسبة للقضاء فالأصل أن ترتب الصلوات على حسب ترتيبها في أزمانها، هذا هو الأصل، وبالتالي تبدأ بالفائتة أولا ثم تقيم الحاضرة، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا خشيت فوات وقت الحاضرة، فحينئذ تقدم الحاضرة على الفائتة.
سؤالها الثاني تقول إذا أرادت أن تكفل يتيما عمره تقريبا 4 سنوات، هل يجوز لها أن تأخذ الحبوب هذه المدرة للحليب وترضعه؟
دلت النصوص على أن الرضاعة المؤثرة ما كان في السنتين، ولذا قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أن تمام الرضاعة في الحولين، وأن ما بعد الحولين لا يعد رضاعة معتبرة شرعا. وقد جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يحرم من الرضاعة ما أنبت العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ومن ثم فإنه يقال لا يصح أو لا يثبت حكم الرضاعة لبعد هذا الوقت المقدر شرعا. هناك اختلاف فقهي بين المذاهب المشهورة في الوقت المحدد للرضاعة، فعند أحمد والشافعي أن الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين فقط، وما زاد عن الحولين ولو بيوم واحد فإنه لا ينتشر به التحريم. ورأى بعض الفقهاء أن الزيادة اليسيرة مثل الشهر ونحوه لا تؤثر، وهناك قول ثالث بأن الرضاعة المحرمة إلى سنتين ونصف. فهذه هي الآراء المشهورة في الفقه، فالأول قول أحمد والشافعي، والرأيان الآخران أحدهما لمالك والآخر لأبي حنيفة. ورد في حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضعه على كبر، ولكن مثل هذا خاص إذ لم يبين لنا المعنى في هذا الباب، وبالتالي يكون خاصا به. ومن ثم فإن هذا الحكم وهو انتشار الرضاع بانتشار التحريم بالرضاع بعد الحولين لا يكون لأحد بعد ذلك الزمان.
بدر سأل عن حكم شراء القطط.
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في الحديث في إسناد هذا الخبر، فاجتناب شرائه أولى وأحسن خروجا من الخلاف، وإلا فإن الأظهر تضعيف هذا الخبر، وبالتالي فإنه لا حرج في الشراء.
السؤال الثاني عن حكم برد الأسنان.
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق الأسنان ووضع الفراغات فيما بينها.
سعود يقول أخوه عنده إشكالية في موضوع كثرة السؤال في موضوع معين لأجل الاطمئنان، هو يصفها بأنها وسوسة، فما توجيهكم؟
التوجيه في مثل هذا أننا أولا نشيد بالأخ سعود، جزاه الله خير على اهتمامه بأخيه وحرصه على طمأنينة قلبه فيما يتعلق بهذا الباب. والوساوس التي ترد إلى الناس من عدوهم الشيطان إنما يريد هذا العدو بالإنسان أن يزعزعه وأن يبعد عنه الطمأنينة، وبالتالي يجعله في شك وحيرة، وقد يورثه ذلك ترك بعض الواجبات الشرعية سواء فيما يتعلق بعباداته أو ما يتعلق بكسبه أو ما يتعلق بعلاقته بالآخرين. ولذلك فالقاعدة الشرعية أن الإنسان إذا سأل فقيها يرضاه ويظن أنه صالح للفتوى والاجتهاد فإن سؤاله يكفي ولا يلزمه أن يسأل غيره. ومن ثم فعندما يفتح الإنسان على نفسه باب هذه الوساوس لا يغلق هذا الباب. وبالتالي فوصيتنا لأخي الأستاذ سعود أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم فتح باب الوساوس للشيطان، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يقبل بحكم الله في حقه الذي أفتاه به الفقيه الذي يرتضيه في دينه.
شاكر مقدرين على الشيخ،
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خير الجزاء وأسبغ الله عليك نعمة.
آمين.
ولا أنسى أن أشكر فريق العمل من المخرج والفنيين ومترجم الإشارة، جزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم وجعلهم موفقين في كل أمورهم، كما أشكر إخوة الذين تواصلوا معنا بالاتصال أو بالرسالة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا.
آمين.
كما أسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام سعادة في الدنيا والآخرة.
آمين.
جعلنا الله وإياهم ممن جعل الآخرة بين أعينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للهدى والتقى والصلاح والسعادة، وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرهم لكل خير، وأن يجزي ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغات الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.